اتفقنا الآن؟ وإن كان هذا الاسم الظاهر ينطبق هذا الضمير في موضع ألم فعل مثمر، نطبق هذه العلامة على المثالين. والأفرش يحكم عليه بالنص، لا إشكال هنا، دخلت الألف واللام على الصفة أو لم تدخل، فضاربك وضاربك عنده سيان في استحقاق الناصب، وهما عند الرمان سيان في استحقاق الجر. والأول عند سيبوي، الأول يعني ماذا؟ الضاربك عند سيبوي مضاف ومضاف إليه. الضاربك الأول ضاربك، ضاربك لو قل تعال بدل هذه الكاف نأتي باسم ظاهر، وللاسم الظاهر حالتان، حالة مع أل وحالة من دون أل، ضارب رجلا أو زيدا وضارب الرجل، يصح الجر أو لا يصح؟ فلذلك تقول هذا الضمير هنا في موضع جر. تعال إلى الثاني، والثاني ناصب ومنصوب. الضاربك تعال نستبدل الكاف باسم ظاهر، وللاسم الظاهر حالتان، حالة مع أل وحالة بدون أل، الضارب الرجل والضارب رجلا. الآن هل يصح لك أن تقول الضارب الرجل؟ يصح. هل يصح لك أن تقول الضارب رجلا؟ لا. فإذا تبقى المشكلة.
فالشيء الناصب ومنصوب. ناصب ومنصوب. الضارب كأن الناصب ومنصوب.
إذا تبقى المشكلة.
لكن هذا الفرق التصرف اللي في الرأي الحمد
كيف؟
من كلمة الظاهر إن فوق خلصنا من حكم المتذكرنا فيما سبق حكم إذا كان مضافا إلى الرجل إلى معرفة الجهاز طيب؟ فنقول الظاهر هنا غير معرفة يعني نغيده بأنه لا يكون معرفة الجهاز فيختص بزيت مثلا فهني ما يلزمش
الظاهر العالي من الألف واللام، وهذه الظاهر المعهود، الظاهر العالي من الألف
واللام.
يعني كم تفرق؟ تقدم يعني ذكر لي ظاهر كان كلام
غير ظاهر العالي من الألف واللام.
هو تعبير يقول بدليل ما بعد.
بدليل يعني بدليل نص ومنطق. ممكن إذا هذا حل أنه نقول هذا مراد من بما يستحقه الظاهر يعني بشرط أن يكون هذا الاسم الظاهر مجردا من عنه أما لو كان مقرونا بأل فلابد أن يضيف حين حتى تصح العبارة لابد أن يضيف أو جار ومجرد
الجواب اللي تقول أنه بعد سبب استعمال وضيفه يعني له وجه
لا لأنه على التفسير الأول كان أن الذي يقع موقع الآخر ليس هو الظاهر يقع موقع الضمير الضمير هو واقع موقع الاسم الظاهر فالضمير لا يقع موقع اسم الظاهر إلا ويكون الضمير غائبا فلذلك هذا أي اسم ستفرضه لن يكون هذا الضمير واقع موقعه هذا ضمير كاف الخطاب فأي اسم ظاهر تأتي به زيد الكاف ليست لم تقع موقع زيد لأن زيد هو لو كان أي ضمير يعني ما يقع موقع زيد ليس إلا ضمير الغائب وما نحن فيه ضمير المخاطب فحينئذ فنقول نرجع إلى القاعدة القاعدة ما هي؟ أنه في هذه الحالة لا يوجد لدينا لا مقرون بأل ولا يوجد لدينا مجرد من أل لأنه أصلا لا يوجد لدينا الله يعني إن بس كان ينفع الموضوع لكن فوق هذا لكن الآن فقط الذي يبقى على العبارة على التفسير الثاني الذي في نهاية الأمر رأينا أنه طب هذه مشكلة أنه لابد من التصرف في كلمة الظاهر إلا أن يقرر ليس تصرفا لأن العهدية والظاهر يرجع إلى قوله سابقا أن يضاف إلى ظاهرا عاري من الألف ولا فيكون قول صبان بدليل ما بعده بمثابة القرينة المعينة يعني هنا يوجد احتمالات في آل هذه لكن ما هو المقصود منها أنها للعهد بقرينة ناصب ومنصوب أنه لم يقف إذا
خرج عن محمد
نعم هذه المشكلة الثانية المشكلة الثانية أنه ولا خلافة قوله هكذا ولا خلاف في صحة اتصال الضمير والصفات ظاهر في أن هذا الكلام من ملحقات الكلام الصادق. الكلام الصادق كان هناك خلاف بين الرمان من جهة وبين غيره من النحاة من جهة أخرى، فالآن أراد هو أن يحرر النزاع في هذا البحث في محل البحث، فقال ولا خلاف في صحة اتصال الضمير والصفات. على كل حال الآن أكثر هذا البحث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم متأكد جدا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الآن في قوله وربما أكتب الدام الأول تأنيثا إن كان لحق موهلة أو موهلة، في هذا البيت المنقطع تارة يكون المضاف مما يستغنى عنه مما يصح أن يستغنى عنه بالمضاف إليه بحيث لا يفقد المعنى الأصلي والغرض الأصلي للكلام. وتارة لا يكون كذلك. ففي الحالة الأولى يمكن أن يعطى المضاف الأحكام التي هي ثابتة للمضاف إليه، لأنه ما دام الاستغناء عنه عن المضاف بالمضاف إليه أمرا ممكنا فكأنهما لفظ واحد، فجاز لك أن تعامل المضاف بأحكام كان من حقها أن يعامل بها المضاف إليه. والمراد من الأحكام هنا التذكير والتأنيث. إذا الآن إذا كان المضاف مما يصح الاستغناء عنه بالمضاف إليه، ما معنى صحة الاستغناء؟ لا بمعنى أنه لا يتأخر المعنى أصلا، لا بمعنى أنه لا تزول، لا يزول منه دال ومدلول، بل بمعنى أن الصورة الكلية تبقى محافظة على الغرض الأصلي الذي أراده المتكلم. ففي هذه الحالة يجوز لك أن تعامل المضاف من ناحية التذكير والتأنيث بما تعامل به المضاف إليه، فترجع عليه ضمير المؤنث وصفهم بوصف المؤنث وما إلى ذلك، حتى لو كان هو مذكرا لكن بشرط أن يكون مضاف إليه مؤنثا. أخرى الإشارة بهذا البيت إلى أنه إذا كان المضاف صالحا للحق، هل صالحا يتفسير لقول والده مؤهلا أي مؤهلا، يعني إن كان مؤهلا للحق صالحا للحق والاستغناء عنه بالمضاف إليه، جاز أن يعطى المضاف ما للمضاف إليه. ما هو الذي ما للمضاف إليه؟ من تأنيث أو تذكير. فمن الأول قول الشاعر: مشينا كما اهتزت رياح رماح تكفهت أعاليها مر الرياح النواه، فتبهت أعاليها مر الرياح النواسي. فعندما أوقع أو عندما أسند فتبهت إلى مر الذي هو مذكر أسنده إليه بصورة المؤنث، بصورة الفعل الذي يسند إلى المؤنث. لماذا؟ لأن مر مضاف إلى الرياح ويصح حذف مر والاستغناء عنها بالرياح، لأنك لو قلت تسفهت أعاليها الرياح النواسلين لما تغير أصل المعنى، وإن كان نعم المعنى يكون قد فقد عنصرا من عناصره، لكن هذا العنصر ليس اساسيا في تكوين الصوره الكليه والعامه لمدلول الفعل. فانك فعل الماضي وهو مذكر المحلي لتأنيث الرياح، وجاز ذلك لأن الإسناد إلى الرياح مغن عن ذكر المرء بحسب ما هو المقصود للشعر. طبعا ليس مطلقا هذا، قد يكون في مورد من الموارد لا يصح الاستغناء بالمرء عن بالرياح عن المرء. يعني الآن يعني شوف الآن ما هو مراد الشعر؟ مراد أن يشبه مشية فتيات باستزاد الرماح التي تحرك أعاليها ورؤوسها الرياح التي هي النواسم والتي يعني الرياح اللطيفة النفيسة. فلو قال هكذا، لو قال مشينا كما اهتزت رياح تسفهت أعاليها الرياح النواسم، هذا المعنى حفظ عليه. نعم، فقد هذا المعنى، هذه الصورة العامة فقدت عنصرا، فقدت مر لم يعد مدلولا عليه في الكلام، لكن هذا العنصر لا ليس دخيلا في تكوين الصورة العامة التي يريدها المتكلم، التي الغرض الأصلي الذي يريد المتكلم إفادته للإسلام. هذا لم يتأثر بحسب هذا العنصر، وإن كان نعم فقده. يعني هو الان يجب ذلك. طب اذا وهو مذكرا لماذا انه لتأنيث الرياح، وجاز ذلك لان الاسناد الى الرياح مغنى عن ذكر المرء، ومثله قول الشاعر الاخر: اتي الفواحش عندهم معروفه ولديهم ترك الجميل جمح. شاعر مقامه مدح كما هو ظاهر. أتي الفواحش عندهم معروفة، حيث أخبر عن الأتي الذي هو المبتدأ بمعروفة الذي لا يخبر به إلا عن المثنى، وجاز عدم المطابقة عن المثنى، وجاز عدم المطابقة بين المسند والمسند إليه هنا. لماذا؟ لأن لمكان هذه الإضافة، أنه لو قال الفواحش عندهم معروفة يعني جهلوا، ولديه مثلث الجميل جمال. لذلك ولو قيل في قام غلام هند، اما ما لا يستغنى عنه بالمضاف اليه، لو قيل في قام غلام هند قامت غلام هند لم يجد، لان الغلام غير صالح للحبس والاستغناء بما بعده عنه، لانك لو قلت قامت هند اسناد موجود، كلام موجود، لكن المعنى تغير، صورة ثانية غير التي أرادها المتكلم. إذا ليس المراد هنا من صحة الاستغناء أنه ليس مقوما لكلامية الكلام، ليس مقوما للإسناد، المراد أنه ليس مقوما للمعنى المراد. ومن الثاني يعني تذكير المضاف المؤنث، لأجل أن المضاف إليه الذي يصح الاستغناء به عنه مذكر. قول آخر: رؤية الفكر ما يؤول له الأمر معين على اجتناب التوازي. معين خبر رؤية، وجاز التذكير لأنك لو قلت الفكر ما يؤول له الأمر معين على اجتناب التوازي لم يتغير المعنى، يعني وجود الفكر حينئذ يكون. طب إذ لم يقل معينة، ويمكن أن يكون مثله قوله تعالى: إن رحمة الله قريبا، يعني إن الله قريبا من المسلمين. قال يمكن، أن هذا احتمال، ولا الاحتمال الآخر أن قريب خبر لرحمة، وهو يطلق سعيد يطلق على المذكر والمؤنث واللفظ واحد. إذن على الاحتمال الذي ذكره الذي ينتج مع ما نحن فيه، يكون القرب وصفا لله تبارك وتعالى ولا يكون وصفا إلى رحمته. اسما لما به التحت معنى واول موجما لذره. لدينا قاعدة ولها تفريعات أربع. أصل القاعدة أن الإضافة الحقيقية هي ما يكون لداعي التخصيص أو التعريف كما أسلفنا. وعلى هذا الأساس فلا يقبل هذا النوع من الإضافة إلا المضاف الذي يمكن له أن يتعرف أو يتخفى، وهو النكرة غير المتوغلة في الإضافة. هذا تقدم. هذا بالنسبة لشرط المضاف لكي يقبل الإضافة المعنوية. وأما شرط المضاف إليه لكي يقبل هذا النوع من الإضافة فهو أن يكون قادرا على تعريف ما قبله أو تخفيفه. وعلى هذا الأساس يخرج أمور أربعة. الأمر الأول المضاف إليه المعبر عنه بنفس لفظ المضاف كقولك زيد زيدا، والأمر الثاني أن يكون مضاف إليه معبرا عنه بلفظ مرادف للفظ المضاف. كقولك أسد غضنفر أو زيد رجل، ومن هذا المثال الثاني يتضح أن المراد من الترادف هنا الترادف الذي يكون المضاف فيه قصد المتكلم وليس الترادف الذي ينشأه الوضع. يعني ما المقصود من الترادف؟ يعني أن يكون المراد من المضاف إليه عين ما هو مرادا من المضاف، سواء عبر عنه بلفظ مرادف له وضعا كالأسد والغضنفر، أو لا عبر عنه بلفظ أعم وألخص منه أو مرادف له. ليش أقول هذا بقرينة مسائل الثالث والرابع؟ الأمر الثالث، طبعا الأمر الثالث والرابع على هذا البيان يدخلان في الثالث. المهم الأمر الثالث صفة المضاف فإن المراد من الصفة هو عين المراد من الموصوف. إذا فسرنا الترابط إذا كان معنى الترابط بحسب مراد المتكلم صفة الموصوف مترابطان، مثلا مثل زيد الكريم، فإن المراد من الكريم هو زيد، المراد من زيد والكريم، فهما مترابطان مرادا واستعمالا وخطا، وإن لم يترابطا فقط ومفهوما. الأمر الرابع موصوف مضاف كقولك كريم رجلا، فإن أيضا ليس نفس التعريف، إن المراد من الصفة والموصوف شيء. والتعليل للمن في هذه الأمور الأربعة أن نفس الشيء لا يمكن أن يكون معرفا ولا مخصصا بنفسه، أو أن الشيء لا يمكن أن يكون معرفا ومخصصا بنفسه. لماذا؟ بديل، لكن لماذا؟
ايه
هو معروف بقى الضيقه بنفسها، يعني هي اهم مشكله في الفاعل المفعول بدون تغير منه، يعني هذا يثبت لهذا تخصيصا
ما في خلل،
لانه مفاهيم، لان التخصيص اما حاصلا من نفس الشيء في المرة الأولى تخصيص أو التعليل، إما حاصل من نفس الشيء في المرة الأولى ففي المرة الثانية لم يستفد لا تعريفا ولا، وإما غير حاصلا في المرة الأولى فيكون غير حاصلا في المرة الثانية. فإن قيل يجوز حصوله في المرة الثانية قلنا أن إشكال فلسفي لزم إما الانقلاب الماهوي وهو محال، وإما عدم كون المضاف إليه نفس المضاف، وهذا قلنا الأمر لا يحتاج إلى ذلك الدليل. إذا هكذا يعني إما أنه التخصيص والتعريف حاصل من الشيء أولا فلا يحصل منه ثانيا، التخصيص حاصل، وإما ليس حاصلا أولا فلا يعقل أن يحصل ثانيا، لأن المفروض أن هذا عين الأول، يعني لا فرق بينه وبين الأول في شيء، إذا فرق فرق لازم الفرق من الثاني حينئذ لازم عين الأول، فحينئذ نكون قد خرجنا عن الموضوع. وقد ورد عن العرب ما يوهم وقوع الإضافة في ثلاثة من هذه الأمور الأربع، وهي الثاني والثالث فقط. فهناك إذا أمثلة لإضافة الشيء إلى مرادفه، وهناك أمثلة لإضافة الصفة إلى موصوفها، وهناك أمثلة لإضافة الموصوف إلى صفة. فكان لا بد من تخريج نحويا لهذه الأمثلة الواحدة. أما ما يوهم أنه من إضافة الشيء إلى مرادفه فقولك جاء سعيد كردا، هنا واضح الترادف، ليس ترادفا وضعيا. فالتزم بتأويل أو بأن هذه الإضافة لا تصح إلا إذا كان على تأويل الأول بالمسمى والثاني بالاسم. فإذا قلت جاءني سعيد كردن فمعنى ذلك جاءني الشخص المسمى بسعيد الذي اسمه كردن. شوف سعيد أولناها، لم نرجع إلى الذات، أولناها بالمسمى وأولنا الثاني بالاسم، والمسمى والاسم غيران فالإضافة بينهما مما تصح بلا إشكال. إضافة المسمى إلى
المسمى غير الأساس؟
بل يعني نتيجة هكذا، لكن هو المشكلة أين؟ يعني هو نحن ماذا نريد أن نقول؟ يعني الآن ماذا نقول؟ مثلا نقول يعني جاءني ذات اسمه كر؟ لا، جاءني الذات التي هي مسمى بسعيد. أنا قلت جاءني الشخص يعني الذات، فحتى لكن حتى يربط بين الذات وبين هذا الاسم الذي استعمله المتكلم في الكلام أو المسمى، يعني الشخص المسمى. فجاءني الشخص المسمى بسعيد الذي اسمه طبعا كورس ليس وقتا وإنما هو لا، يعني لو كانت وقتا فلا تقل في هذا القسم لابد من الثانية في واحد من القسمين الآن. فقيلا هكذا تنحل المشكلة عندما يضاف الشيء إلى مرض. وأما ماذا ذكر أولا الموصوف إلى وأن إضافة أو ما يوهم إضافة الموصوف إلى صفته، يعني الموصوف مضاف صفة مضاف إليه، فالتزموا فيه بأنه لا يصح إلا على التأويل بنحو مجاز الحال. بحيث يكون المضاف الذي هو الموصوف مضافا إلى غير صفته أو فقل مضافا إلى اسم آخر، وهذا الاسم الآخر له صفة، ثم حذف هذا الاسم الآخر وأقيمت الصفة كما في قولك صليت في مسجد الجامع، فيقولون هنا التأويل مسجد المكان الجامعي. فالجامع في الحقيقة ليس وصفا لمسجد حتى يقال بأنه من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، بل هو وصفا للمكان. ومسجد كان مضافا إلى المكان، ثم حذف المكان وأقيمت صفته مقامه، وإقامة الصفة مقام موصوفها كثيرا في اللغة العربية. ففي الحقيقة ليس من باب إضافة موصوف إلى
المكان.
لا، هذا المسجد الذي في هذا المكان الجامع. مثلا الآن مسجد السوق نفسه، هذا السوق هو المكان الذي يجمع جميع الناس، فعندما بني المسجد في هذا المكان صار مسجدا لهذا المكان الجامع. لا، بدليل أنه مسجد اليوم الجامع، هناك تفسير آخر، مسجد اليوم الجامع. فيمكن أن نقول المسجد واليوم شيء واحد. المراد هكذا أن البلد، مثلا هذه البلد التي بنيت فيها، فهذا مصدر مسجد الإمام مثلا الحسن العسكري مثلا، يقال مسجد جامع قصون مثلا، يعني هو مسجد في مكان، هذا مكان يجمع الناس لأنه في مثلا داخل وأمثلة. والآن أنا تبرعت بالتخريج الأول والتخريج الثاني. الآن التخريج الثالث يعني إضافة الموصوف إلى صفته أو صفة إلى موصوفها، ما هو تأويلها؟ الآن نقرأ العبارة حتى نصل إلى هذه العبارة. لنا لا يضاف الشيء إلى نفسه لأن المضاف إما مخصص أو معرف أو إما مخصص أو معرف بالمضاف إليه، والشيء لا يتخصص ولا يتعرف بنفسه، فلا يضاف مرادف إلى مرادفه، ولا يضاف موصوف إلى صفته، ولا صفة ولا صفة إلى موصوف. وما أوهم شيئا من ذلك فموهم أولى، أول أو أولى. هنا محركة بالفتح لعله حتى تكون موافقة لكلام والدي. وأول موهما إذا ورد، يعني شوف وما أوهم شيئا من ذلك، هذه ما أوهم تفسير به موهم من ذلك فأول. أما فموهم الإضافة إلى المرادف يؤول بإضافة المسمى إلى الاسم. فإذا قلت جاء سعيد قرزا فكأنك قلت جاء مسمى هذا اللقب. وكذا نحو يوم الخميس، يعني جاء مثلا هذا يوم الخميس، يعني هذا اليوم المسمى باسم الخميس. وذات اليمين، نعم ذات اليمين، ذات يعني جهة، يعني ذات الجهة، الجهة المسمى باليمين. وموهم إضافة الموصوف إلى الصفة يؤول بحذف المضاف إليه وإقامة صفته مقامه. فإذا قلت حبة الحمقاء والصلاة الأولى ومسجد الجامع فكأنك قلت حبة البقلة الحمقاء وصلاة الساعة الأولى ومسجد اليوم أو المكان الجامع. حبة الحمقاء، البقول هي كل مصدر من نبات الأرض، وفي قبالها النقول ومفردها النقل بضم النون والتسكين. فالنقل ألم بتعبير النجاشة المكسرات مثلا الجوز واللوز إلى آخره. ومن البقول ما ينبت في المكان الذي يكثر أن تدوسه الأرض، فتسمى هذه البقلة حينئذ لأنها حمقاء، لأنها لم تعرف أن تكثر مكانا لا. فعندما تقول حبة الحمقاء يعني حبة البقلة في الحمقاء. طب إذا حبة البقلة الحمقاء وصلاة الساعة الأولى وموهم أنا وموهم إضافة الصفة إلى الموصوف يؤول بإضافة الشيء إلى جنسه بعد حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه. فإذا قلت صحت عمامة وجود خفيفة فكأنك قلت شيء صحت من عمامة وشيء جرد من خفيفة. بل لما تكون في العبارة أو واضحة
يعني الشيء والجنس متغيران أو لا؟
أين إضافة الشيء إلى الجنس؟
مثلا
جزء خطير
مثلا تخفى عمامة
يعني العمامة جنس
شيء
فقط مثلا
شيء
غير الشيء
صحيح صحيح هو وقت ما يؤمن عمامة جزء من عمامة
الشيء
جنس والعمامة
نعم جنس والعمامة. طب أين الصفة والموصوف هذه؟
الشيء هو الموصوف.
لا طب أين الشيء؟ الآن كلمة
شيء كلمة
شيء أنت أضفت الشيء إلى جنسي
صح. الشيء هو صح والجرد
جرد إضافة الشيء يعني جرد مثلا
هو
بلا قطيفة
بلا عمامة صف عمامة صح والجنس أضفنا الشيء إلى جنسي.
لا تأمل في العبارة إلى نهار السبت لم يتلاك في وقت التوضيح لكن يوجد مطلب آخر وراء كل ذلك والصحة ليس جزء العمل. الآن ثابت إذا في جواب